بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب تشييد المساجد. قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في تشييد المساجد. تشييد المساجد يعني هو بنيانها ورفع بنيانها، هذا هو التشييد، وكذلك أيضا زخرفتها وتحسينها وتزويقها، فإن ذلك أيضا داخل في تشييدها. والذي ينبغي أن تكون عليه المساجد هو إحكام بنائها وإتقانه من حيث القوة والجودة في البناء، حتى يمضي عليه وقت طويل وهو بقوته وجودته، حتى لا ينهار أو يحصل فيه التصدع. فمثل هذا أمر مطلوب. وأما تزويقها وزخرفتها وتنقيشها وما إلى ذلك، فهذا هو الذي لا يصلح ولا ينبغي، وهو الذي جاء يعني فيه النهي، يعني جاء النهي عنه. وأما إتقان بنائها وإحسانه ومتانته وقوته وصلابته بحيث يبقى طويلا دون أن يتأثر، فهذا أمر مطلوب، فهذا أمر مطلوب ولا بأس به وفيه مصلحة. وإنما الذي لا ينبغي هو الشيء الزايد عن حده، والشيء الذي يكون فيه زخرفة ونقوش وما إلى ذلك، هذا هو الذي لا يصلح. ثم أورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وفسر التباهي بأنهم يتباهون، يعني يتنافسون في تشييدها وتحسينها وزخرفتها، وفسر بأنهم يعني يتباهون فيها يعني في داخلها، بحيث يعني يتفاخرون يعني ويحصل التفاخر ويحصل التباهي يعني وهم في داخلها، بحيث يعني يتنافسون في أمور يعني لا يصلح التنافس فيها، مثل تناشد الأشعار والتباهي في الأشعار والتغالب فيها، وكون بعضهم يغلب بعضا، فإن هذا من التباهي الذي يكون فيها. فإذا هناك فسر بمعنى تشييدها وإقامتها وزخرفتها، وفسر بحصول أنهم هم أنفسهم في داخلها يتباهون ويتفاخرون فيها وفي الكلام فيها وفي إشادتها وما إلى ذلك مما يتعلق بالمباهات والمفاخرة.
قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي،
هو
ثقة أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن حماد بن سلمة،
وهو ثقة أخرج أبو خالد تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أيوب،
أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي قلابة،
عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أنس بن مالك،
خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد السبعة المكثرين من حديثه.
يقول السائل: ما حكم بناء القبة في المساجد من باب الزينة؟
هذا من الأشياء التي لا تصلح ولا تليق، وهي التي يعني تدخل تحت التشهيد المنهي عنه، وذلك أن فيها يعني كلفة ومشقة وبذل أموال طائلة، وأمر آخر وهو أنه لا يستفاد من السطح، لا يستفاد من السطح، السطح ما يستفاد منها أبدا بسبب التقبيب بسبب القبب التي تكون عليه ما يستفاد منه، وأما الغير المقبب يستفاد منه. فإذا وضع القبب يعني هي تعتبر من الزخرفة وتعتبر من تزويق، من التزويق والتجميل الذي لا فائدة من وراءه، وأيضا ما يترتب عليها من الكلفة، لأن بناء القبب يعني غير بناء السقف، وكذلك أيضا ما يترتب عليه من ناحية إفساده من حيث استعماله، فلا يستعمل ولا يصلى عليه. فإذا القبب فيها مفاسد كثيرة متنوعة متعددة تدل على أنه لا يصلح ولا ينبغي أن تتخذ ولا ينبغي أن تعمل. نعم.
قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا عبد الكريم بن عبد الرحمن البجلي عن ليث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراكم تستشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود.
أراكم ستشرفون، التاء هذه زائدة. أراكم ستشرفون، وقد جاء في بعض النسخ وكذلك في تحفة الأشراف ستشرفون، وهي التي ظاهرة المعنى، وما تستشرفون يعني ما يظهر لها معنى. أراكم ستشرفون كما شرفتها، ولهذا يعني هذا يوضح يعني اللي بعده يوضحه، وهو أيضا في تحفة الأشراف أراكم ستشرفون.
أراكم ستشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها.
يعني هنا قوله كما شرفت يوضح أنها ستشرفون، أنها ستشرفون كما شرفت، كما شرفت اليهود كنائسها، النصارى كنائسها، واليهود بيعها،
اليهود كنائسها،
اليهود كنائسها والنصارى بيعها. والمقصود وكذلك أن النصارى يستعملوا الكنيسة، بل هي مشهورة عند النصارى الكنائس. قال أراكم ستشرفون، يعني أنهم يعني سيحسنونها ويجملونها ويعني ينمقونها كما فعلت اليهود والنصارى، كما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. يعني فهم يفعلون فعل اليهود والنصارى، وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عامر المستقبل، وقد وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، يعني من ناحية المساجد، من ناحية زخرفتها وتجميلها و يعني تحسينها يعني بالنقوش وما إلى ذلك مما لا فائدة فيه بل فيه المضرة، وذلك لأنها تشوش على الناس في الصلاة إذا كان يعني الإنسان في قبلة بجوار الجدار، فإن أمامه الزخرفة والزركشة هذه تشوش عليه في صلاته وتؤثر عليه في خشوعه. أراكم ستشرفون مساجدكم كما شرفت اليهود كنائسها والنصارى بيعها، وقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مشاهد معين في كثير من البلاد.
قال حدثنا جبارة بن المغلس.
جبارة بن المغلس ضعيف، أخرجه ابن ماجة.
عن عبد الكريم بن عبد الرحمن البجلي
وهو
مقبول، وله ابن ماجة. عن ليث،
ليث بن أبي سليم،
نعم، صدوق اختلط جدا،
نعم،
لم يتميز فترك،
نعم،
وقال البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عكرمة،
عكرمة هو ابن عباس ثقة من أصحاب الكتب.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس رضي الله عنه ما أحد العباد إلا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه.
رفع بناء المسجد بجعله طوابق لكثرة المصلين.
هذا جيد. يعني إذا كان الناس بحاجة إليه وما يعني وجد يعني مساحة من الأرض تكفي فكونه يجعل طوابق ويصلي الناس يعني فيها عند الحاجة لا بأس بذلك. وهذا إنما يكون إذا سلم من القبب. أما مع وجود القبب فإنه لا يستفاد منها الصلاة أبدا.
ما حكم رفع منارة المسجد؟
ما في بأس. أقول رفع منارة المسجد من أجل يرى علامة على المسجد ويرى المسجد ما في بأس.
قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا عبد الكريم بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم.
أعد. قال عن عمر
ما ساء
عن عمر
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم.
ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم.
ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم. وهذا يدل على التحذير من زخرفة المساجد. الزخرفة التي هي تنميقها ويعني وضع الزخارف فيها والنقوش وما إلى ذلك من الذي يكون فيه صرف أموال بدون طائل وفيه تشويش على المصلين وخروج بالمساجد عما ينبغي أن تكون عليه من البعد عن مثل هذه الزخارف التي تضر ولا تنفع. قال عليه الصلاة والسلام ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا المساجد. يعني أن هذا من الأعمال السيئة وليس من الأعمال الحسنة. نعم.
قال حدثنا جبارة بن المغلس عن عبد الكريم بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق
هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة من أصحاب الكتب.
عن عمرو بن ميمون
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن عمر بن الخطاب
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والعشرة المبشرون بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة. العشرة المبشرون بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة. أحاديثهم موجودة في الكتب الستة. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح. هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم أحاديثهم موجودة في الكتب الستة.
صبغ المسجد بلون غير البياض هل هو من الزخرفة؟
إذا كان أن فيه شيء يلفت الأنظار لا شك أنه من الزخرفة. وأما إذا كان أنه يعني ما هو يعني ما فيه شيء وإنما هو لون مثلا تغيير البياض إلى لون خافت يعني ليس بلامع يعني فهذا ما يعتبر من الزخرفة. الزخرفة إذا كان يعني فيه نقوش أو فيه يعني شيء يعني يلفت الأنظار.
يقول ما حكم اتخاذ الدور والمراحيض في المساجد وهل يمكن أن يسكن رجل مع أهله في بيت موجود وتابع للمسجد؟
نعم إذا كان خارج المسجد يمنع من المساجد البيوت اللي تبع المساجد ومجاورة للمساجد وتكون يعني للمؤذنين والأئمة لا مانع.
قال رحمه الله تعالى باب أين يجوز بناء المساجد. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي التياح الضبعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لبني النجار وكان فيه نخل ومقابر للمشركين فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثامنوني به قالوا لا نأخذ له ثمنا أبدا. قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبنيه وهم يناولونه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد حيث أدركته الصلاة.
ثم ذكر باب أين تبنى المساجد،
أين يجوز بناء المساجد،
أين يجوز بناء المساجد. بناء المساجد تكون في الأحياء وفي يعني الأماكن التي يحتاج إليها من غير تقارب شديد يؤدي إلى تزاحمها وتقاربها وتشويش بعضها على بعض، وكذلك أيضا يعني يمكن أن تكون في يعني أماكن كان أصلها يعني بساتين أو فيها يعني شيء من قبور غير محترمة ثم تخرج أو تنبش وتنقل إلى مكان آخر. ثم أورد هذا الحديث عن بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة مكث 14 يوما في قباء وبنى المسجد وصلى فيه هناك، ثم إنه اتجه إلى داخل المدينة ونزل في يعني في يعني هذا المكان الذي هو قريب من هذا المسجد في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان مكان المسجد يعني لبني النجار من الأنصار، وكان فيه جذوع نخل وفيه قبور للمشركين. فقال ثامنوني يعني خذوا مني ثمن، يعني بيعوه علي وخذوا مني الثمن. فقالوا لا نريد منه ثمنا وإنما يعني نتركه لله عز وجل. فأمر عليه الصلاة والسلام بالقبور فنبشت وأخرجت، وكذلك سوي وصار يبنيه عليه الصلاة والسلام هو أصحابه، فكان يباشر البناء بنفسه وأصحابه يبنون معه، وكان يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة أغفر للأنصار والمهاجرة. والذين يشتغلون معه هم المهاجرون والأنصار، الأنصار الذين استقبلوه وفرحوا بقدومه واستبشروا بقدومه عليه الصلاة والسلام، والمهاجرون الذين تركوا ديارهم وتركوا أموالهم لصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والقيام بنصرته والدفاع عنه والذب عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان يقول إن العيش عيش الآخرة، يعني أن الأعمال الصالحة هي التي تؤدي إلى عيش الآخرة وإلى الثواب في الدار الآخرة، ومن ذلك هذا العمل الذي يقومون به هو بناء المسجد، فإن هذا من أجل الأعمال ومن أفضل الأعمال التي يكون عليها الثواب العظيم من الله عز وجل. ولهذا سبق أن مر بنا من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وفي بعض الألفاظ ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. فقوله صلى الله عليه وسلم إن العيش عيش الآخرة، يعني أن العيش الحقيقي إنما هو عيش الآخرة، وأما الدنيا فإنها متاع. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والخير والعيش الهنيء والعيش الطيب هو في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ففي ذلك بيان في قوله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام بيان فضل الأعمال الصالحة وأنها تثمر الوصول إلى الجنة والعيش فيها، العيش الحقيقي والعيش الهنيء الذي يعني لا يماثله عيش وليس مثله أي نعيم، لأن نعيم الجنة هو النعيم الكامل الذي فيه من اللذة وفيه من الحسن وفيه من الجمال ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت الأحاديث تبين أن الدنيا وأن ما يكون في الدنيا ليس بشيء أمام ما يجري في الآخرة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الجنة وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف ورأى عناقيد العلم متدلية وأراد أن يأخذ عنقودا فترك، قال عليه الصلاة والسلام: لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، لو أخذت منه عنقودا لأكلتم ما بقيت الدنيا. فهذا يبين لنا عظم شأن نعيم الآخرة. ثم إيش بعده؟ قال: وكان
صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يأتي أن يبني المسجد حيث أدركته الصلاة.
وكان يصلي يعني قبل أن يبني المسجد حيث أدركته الصلاة، إذا جاء وقت الصلاة صلى في المكان الذي هو فيه، لأنه ما فيه مسجد يعني مبني يصلى فيه. نعم.
قال: حدثنا علي بن محمد،
هو الطنافسي وهو ثقة في حديث النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن وكيع،
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حماد بن سلمة
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
عن أبي التياح الضبعي
وهو
يزيد بن حميد ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أنس بن مالك.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو همام الدلال قال حدثنا سعيد بن السائب عن محمد بن عبد الله بن عياض عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طاغيتهم.
ثم ذكر حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف في المكان الذي فيه طاغيتهم، يعني الصنم الذي يعبدونه، يعني يكون المسجد في مكانه. وهذا الحديث في إسناده ضعف وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا محمد بن يحيى
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
عن أبي همام الدلال
وهو
محمد بن محبب أخرج أبو داود ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن سعيد بن السائب
وهو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن محمد بن عبد الله بن عياض
وهو
مقبول أخرج أبو داود وابن ماجه. عن عثمان بن أبي العاص
رضي الله عنه أخرج له أصحاب
مسلم وأصحاب اتخاذ الكنائس أو البيع مساجد تحويلها إلى مسجد
ما في بأس، أقول لا بأس بذلك، إذا حولت إلى مساجد بدل ما كان يعبد فيها الشيطان يعبد فيها الرحمن.
قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن أعين قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وسئل عن الحيطان تلقى فيها العذرات فقال: إذا سقيت مرارا فصلوا فيها، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر هذا الحديث عن الحيطان وهي البساتين التي يعني يلقى فيها شيء من القاذورات، فقال إذا سقاها الماء أو تتابع عليها الماء فإنه يصلى فيها. وقد عرف أو قد مر في حديث قصة الأعرابي الذي باله المسجد بأن تطهير الأرض بأن يصب عليها سجلا من ماء وذنوبا من ماء فتطهر بذلك، يعني فالأرض عندما تتنجس إذا جاء عليها الماء فإنه يطهرها، لا 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 لا, لا, لا يكون تطهير الأرض بأن تحفر أو يستخرج التراب الذي فيه النجاسة ويخرج، وإنما يكاثر عليه الماء فقال إيش إذا
سقيت مرارا فصلوا فيها،
إذا سقيت مرارا فإنها تطهر ويصلى فيها، مثل ما جاء في الحديث أن صب سجل من ماء على البول الذي في المسجد من الأعرابي الذي بال فيه فإنها طهرت بذلك. فكذلك إذا يعني سقيت مرارا وجاء الماء إليها مرارا لسقيها فإن ذلك يذهب أو تذهب النجاسة التي فيها.
قال حدثنا محمد بن يحيى عن عمر بن عثمان.
عن
عمرو بن عثمان
هو
ضعيف رجل ابن ماجه.
نعم.
عن موسى بن أعين
وهو
ثقة رجل أصحاب الكتب إلى الترمذي.
نعم.
عن محمد بن إسحاق
هو المدني صدوق رجل حديث البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
عن نافع عن ابن عمر.
نافع مولى بن عمر ثقة رجل أصحاب الكتب. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما أحد العباد له الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه. والحديث إسناده ضعف لكن معناه صحيح، لأن الأرض المتنجسة إذا تكاثر عليها الماء أو يعني صب عليها الماء مرارا فإنها تطهر.
قال رحمه الله تعالى: باب المواضع التي تكره فيها الصلاة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه وحماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
ثم ذكر الأماكن التي
المواضع التي تكره فيها الصلاة.
المواضع التي تكره فيها الصلاة يعني المواضع التي لا يصلى فيها، إما لكونها لا تصح الصلاة فيها أو لكونها تكره كراهة التنزيه وإن صحت الصلاة وأن الصلاة فيها خلاف الأولى. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد، لأن أصل في الأرض أنها طاهرة إلا إذا طرأ عليها نجاسة وعلمت النجاسة فتكون متنجسة، وإلا في الأصل في الأرض الطهارة. الأصل في الأرض أنها طاهرة، وإنما يكون تكون النجاسة عليها طارئة، فإذا علم طروء النجاسة عليها فإنها تكون متنجسة، فإنها تكون متنجسة. يعني الأرض كلها يعني مسجد، أي مكان للسجود، ويقال لأماكن يقال يعني للمواضع التي يصلي فيها مسجد أو مساجد، وجعلت الأرض كلها مسجدا يعني أنه يصلى فيها. وقيل للمساجد التي تبنى وتكون مواضع الصلاة مساجد لأنها مواضع للسجود، وخص تسميتها بالمساجد لأن المصلي له قيام وركوع وجلوس وسجود، ولكن تمكنه من الأرض إنما هو في حال السجود، تمكنه من الأرض إنما هو في حال السجود، لأنه يكون عليها وجهه وعليها يداه وركبتاه ورجلاه، فيعني يكون نصيب الأرض منه كثير، فلهذا سميت مساجد وما قيل لها مراكع ولا مواقف ولا مجالس. وأحوال المصلي أربع لا خامس لها، المصلي له أحوال أربع: إما قائم قبل الركوع وبعده، وإما راكع، وإما ساجد، وإما جالس بين السجدتين وفي التشهدين أو في التشهد. ويعني أطلق على أماكن العبادة مساجد، ولم يقل لها مراكع ولا مواقف ولا مجالس، وكل هذه الأمور الأربعة تحصل في الصلاة لأن التمكن من الأرض والاستفادة من الأرض في حال السجود أكثر وأعظم، فلهذا قيل للأماكن أماكن الصلاة مساجد، والتي تبنى يقال لها مساجد، والأماكن التي يصلى فيها يقال لها مساجد، لأن قول صلى الله عليه وسلم: المسجد كل الأرض كلها مسجد، يعني مكان للصلاة وإن لم يحصل بنيان. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ويستثنى من ذلك المقبرة. وقد قيل في استثناء المقبرة لأنها يعني يكون يعني إذا حصل ظهور يعني شيء من منها في شيء من الرفات ومن التي تكون من الناس، والذي يظهر المقصود من ذلك أنه حتى لا يكون ذلك ذريعة وسيلة إلى أن يعني يغلى في أصحاب القبور وأنه يصرف لهم شيء من حق الله سبحانه وتعالى. يعني ليست القضية قضية لأن قد تكون المقبرة كبيرة وفي جزء منها ما في قبور لم تصل القبور إليه, وإنما تمشي القبور يعني شيء فشيء حتى تصل إلى الباب, لأن الناس يدفنون في الأماكن البعيدة ثم يأتون يمشون شيء فشيء حتى يصل إلى الباب فتمتلئ المقبرة, فلا يصلى في الأماكن التي هي داخل المقبرة وإن كانت ليس فيها قبور. وذلك أن 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 فيها المحذور الذي يخشى من اتخاذ القبور مساجد ومن يكون يعني يصرف لأصحاب القبور شيء من حق الله عز وجل. والحمام الذي هو مكان الاستحمام لما فيه من القذارة يعني التي تخرج من جسم الإنسان, فلا يصلى في تلك الأماكن التي هي أماكن للاستحمام وأماكن للاغتسال, وقد يعني يحصل منها يحصل معها شيء من البول. وقد سبق مر بنا الحديث الذي فيه النهي عن البول في المستحم, النهي عن البول في المستحم مر بنا حديث, فلما فيها من القذارة يعني المنع منها لما فيها من القذارة. نعم.
الصلاة في المقبرة
نعم
ما يستثنى منها صلاة على الجنازة؟
إلا صلاة على الجنازة تجوز, لأنه بل يجوز حتى أن يصلى على القبر نفسه, على القبر نفسه كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا تتخذ المقابر أماكن لصلاة الجنازة, يصلى على الجنازة خارج المقابر, لكن لو وجد أن أناسا صلوا في المقبرة صلاة صحيحة على الجنازة, لكن يصلون ويركعون ويسجدون صلوات يعني سواء فرض أو نفل هذا لا يجوز.
قال حدثنا محمد بن يحيى عن يزيد بن هارون.
محمد بن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان.
سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمرو بن يحيى.
عمرو بن يحيى المازني.
نعم.
هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبيه.
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
وحماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري.
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هو سعد بن مالك بن سنان, وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن, في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق الكعبة.
ثم ذكر هذا الحديث عن
ابن عمر,
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن, في
المزبلة,
في المزبلة وهي التي يلقى فيها الزبل ويلقى فيها القاذورات ويلقى فيها الـ يعني العذرة وما إلى ذلك, فهذه ليست لا يصلى فيها, وذلك لأنها ترمى فيها النجاسات وترمى فيها الأوساخ والقاذورات فليست مكانا للصلاة. لا يصلى في المزابل التي يوضع فيها الزبل وهو الـ يعني الأشياء العجرة وما أشبهها, المزبلة هو
والمجزرة,
والمجزرة وهي محل جزر الإبل والبقر والغنم التي تكون فيها الدماء وفيها الأوساخ, فليست مكان للصلاة, المكان الذي فيه يعني ذبح بهيمة الأنعام وما يحصل فيها من أوساخ وقاذورات من دم وغيره, فليست أماكن للصلاة.
والمقبرة,
والمقبرة مر ذكرها.
وقارعة الطريق,
وقارعة الطريق يعني وسطه, لأن القارعة الطريق يعني لأنها تقرعه الأقدام, تقرعه الأقدام ولهذا يعني يهبط ويكون له نزول عن غيره من الأرض بسبب قرع الأقدام له. ويعني ذلك بسبب أنها قد يعني تحصل فيها النجاسات مثل الحمير وما إلى ذلك، إذا كان تمشي معها فإنها يحصل منها الروث ويحصل منها البول. وأما بالنسبة للإبل والبقر والغنم فإن روثها طاهر وبولها طاهر وليس بنجس، لأن ما يؤكل لحمه روثه وبوله طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن العرانيين أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، وأدخل النبي صلى الله عليه وسلم البعير في المسجد الحرام يطوف عليه وهو عرضة لأن يحصل منه البول ويحصل منه الروث، فهو طاهر بوله وروثه طاهر. لكن الحيوانات الأخرى مثل الحمير ثم أيضا يعني الصلاة فيها لأنها ما يصير فيها ارتياح وطمأنينة، لأنها تأتي الإبل فتشوش على المصلي، يعني هذا غير النجاسة التي قد تكون يعني حصلت من بعض الدواب التي هي كالحمير فيكون فيها تشويش على الإنسان في صلاته لو صلى في الطريق، لو صلى في قارعة الطريق. نعم.
والحمام ومعاطن الإبل.
معاطن الإبل هي الأماكن التي إذا شربت من الماء بركت فيها، هذه يقال لها معاطن لأنها تكون حول الآبار التي تسقى منها الإبل، حول المياه تشرب ثم تبرك في معاطنها، وليس ذلك لنجاسة الموطن فإن أبوالها وأرواثها طاهرة، ولكن ما فيها من الشدة والتشويش على الإنسان في صلاته وقد يحصل لها نفار وهو يصلي فتتلفه وتهلكه أو على الأقل تشوش عليه، لأنها إذا نفرت تؤثر. ولهذا مرابض الغنم يصلى فيها كما جاء في السنة لأنه ما يحصل منها مثل ما يحصل من البعير، والأرواث هي مثل بعض بالنسبة للغنم والبول، يعني بالنسبة للغنم والإبل كله على حد سواء كله طاهر، ولكن الفرق بينهما أن الإبل عندما يحصل منها نفار وجفال فإنها تتلف من حولها وتهلكه أو تلحق الضرر به، وعلى أقل الأحوال تشوش عليه وتزعجه إذا مان له ضرر في جسده، ضرر كلي أو جزئي.
وفوق الكعبة.
وفوق الكعبة يعني قيل في معنى ذلك أن أن هذا فيه يعني كل إنسان يصعد عليها أن هذا فيه عدم احترام لها، يعني كل إنسان يصعد ويكون فوقها وعلى ظهرها. وقيل إذا لم يكن هناك يعني حاجز أو يعني ساتر، يعني أول الحديث ما ثبت لكن بعض الأماكن يعني لا شك أن في ترك الصلاة فيها يعني مصلحة وفي فائدة. والكعبة من ناحية عدم الاستقبال قد يكون الإنسان يستقبل يعني مكانا ليس مبنيا من يعني من الكعبة، مثل الآن الباب الذي عند الحجر الذي في الحجر ويدفع الحجر لأنه فضاء لا يستقبل الإنسان بنيان، فهو مثل الذي يكون في وسط الكعبة ما قدامه بنيان. نعم.
قال حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي
هو
منكر الحديث خرج ابن ماجه عن عبد الله بن يزيد
وهو المقري وهو ثقة أصحاب الكتب
عن يحيى بن أيوب
وهو
صدوق ربما أخطأ خرج أصحاب الكتب
نعم
عن زيد بن جبيرة
وهو متروك
خرج الترمذي بن ماجه
نعم
عن داود بن الحصين
وهو
ثقة خرج أصحاب الكتب
نعم
عن نافع عن ابن عمر
نعم.
حديث حكم الحديث
هي ضعيف،
فإذا هذه السبعة
لا هو أول المقبرة والحمام هذه راحت بحديث صحيح سبق أن مرت والمزبلة يعني لو لم يأتي فيها حديث فإنه لا يصلى في القاذورات وفي الأماكن التي فيها النجاسات, يعني الأصل أنه لا يصلى فيها. وكذلك المجزرة, المكان الذي فيه الأوساخ والذي فيه الدماء لا يصلى فيه.
لكن الأخير منها هل له ما يشهد له فوق الكعبة؟ هل نهي عن هل نهي عن الصلاة فوقها بسند صحيح؟
والله ما أعلم لا أعلم, لكن كما قلت يعني أن قضية أنه ليس فيه استقبال وأنه ليس فيه شيء شاخص يستقبل, يعني الحجر هو من الكعبة, الحجر هو من الكعبة, ولو إنسان صلى يعني في المطاف والذي أمامه هو الباب الذي يعني بين الحجر وبين الكعبة, ليس أمامه كعبة, ليس الذي أمامه فضاء مثل السطح.
قال حدثنا علي بن داود ومحمد بن أبي الحسين قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث عن عبد الله بن عمر العمري قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 7 مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق.
وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا علي بن داود
هو
صدوق أخرج ابن ماجه ومحمد بن أبي الحسين
وهو
ثقة أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه عن أبي صالح
وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو
صدوق كثير الغلط البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن الليث
بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عبد الله بن عمر العمري
وهو ضعيف أخرج له
مسلم وأصحاب السنن عن نافع عن ابن عمر عن عمر يسأل عن معاطن البقر
ما جاء فيها شيء وهي يعني وهي شبيهة بالغنم, لكن هي ما قالها معاطن يعني ولا وهي لا يعني أقول لا يقال لها معاطن لأنها ليست إذا شربت تأتي ويعني تفعل مثل ما تفعل الإبل يعني, لكن الأصل هو أن هو الجواز, الأصل هو الجواز مثل الغنم, وهي تختلف عن الإبل وهي مثلها في أنها لا يعني الإنسان إذا أكل من لحمها لا ينتقض وضوءه يعني مثل الغنم,
لكن من حيث الهيجان أحيانا قد تشاب وتضر مثل
نعم صحيح, لكن هي في البقر غالبا يكون لها حظائر ويكون لها يعني ما هي من جنس الإبل التي تبرك في المعاطن.
بالنسبة للصلاة في الحمامات العامة جاء عدد من الأسئلة أن في بعض البلدان مثل هذا يقول الحمامات العمومية التي يغتسل فيها تجعل فيها قاعة معزولة عن جهة الحمامات يصلى فيها,
هذه يصح الصلاة فيها لأنه إذا كان ما فيها وسخات ولا فيها قادرات ولا فيها شيء يعني محذور يجوز.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره في المساجد. قال حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا زيد بن جبيرة الأنصاري عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصال لا تنبغي في المسجد: لا يتخذ طريقا ولا يشهر فيه سلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم النيء ولا يضرب فيه حد ولا يقتص فيه من أحد ولا يتخذ سوقا.
ثم ذكر ما يكره ما يكره أن يعمل, يعني الأشياء التي لا تعمل في المساجد وليست المساجد أماكن لها، المساجد هي لذكر الله عز وجل وللصلاة ولقراءة القرآن، وليست للأمور الأخرى التي تبنى المساجد، التي المساجد التي خلاف ما تبنى المساجد من أجله. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
خصال لا تنبغي في المسجد.
نعم.
لا يتخذ طريقا،
لا يتخذ طريقا، يعني يكون الاستطراق أو مكان للاستطراق، يعني لا يتخذ طريقا لأن فيه امتهان للمسجد، كونه يتخذ طريق والاستطراق امتهان للمسجد. نعم.
ولا يشهر فيه سلاح،
ولا يشهر فيه سلاح، يعني يظهر السلاح، يعني يكون يعني السيف ظاهر من حده، لأنه يؤدي إلى حصول ضرر يعني في جرحه، يعني يحصل خطأ أنه يصيب أحد من الناس، وإنما يكون مغمدا، فإذا أغمد من الضرر منه فلا يشهر فيه السلاح، بمعنى أنه يخرج من غمده ويمشي الإنسان ومعه السلاح، معه السيف، فإن إذا كان مشهرا غير مغمد فإن ذلك عرضة لأن يجرح أحد أو يصيب أحد. ولهذا جاء في الحديث أن إذا كان هذا يأخذ بنصالها، يعني يمسك يعني الشيء الذي يخشى من الضرر حتى لا يمس أحد من الناس، لا سيما عندما يصير ازدحام والناس يسيرون مع الزحام، فمثل ذلك إذا كان يعني موجودا فإنه يترتب عليه شيء من الضرر، وهو يعني حصول الجرح يعني بسبب ذلك. نعم.
ولا يشهر فيه ولا ينبض فيه بقوس،
ولا ينبض فيه بقوس، يعني اشتد، يعني بحيث انه يعني ينطلق فيصيب احدا من الناس. نعم.
ولا ينثر فيه نبل،
ولا ينثر فيه نبل، الذي هو يعني السهام التي يرمى فيها.
ولا يمر فيه بلحم الني،
ولا يمر فيه بلحم الني، يعني أول الاستطراق مرة أنه ما يتخذ طريق، فإذا كان أيضا يعني يكون يعني فيه يمر فيه بلحم الني أو بلحم الني، فإن ذلك عرضة لتقدير المسجد وتوسيخه، وكونه يسقط منه شيء من يعني من الدم الذي فيه، فيعني أول الاستطراق يعني مرة أنه لا يتخذ طريق، فإذا كان أيضا مع كونه يتخذ طريقا يمر فيه باللحم الذي هو غير مطبوخ والذي فيه الدم وقد يسقط منه شيء، فيقدر المسجد ويوسخه. نعم.
ولا
أما المطبوخ وإذا كان اللحم كونه يكون في المسجد ويؤكل المسجد ما في بأس، لكن يحرص على نظافته من أن يوسخ يعني بهذا الشيء الذي ليس نجسا وليس فيه نجاسة، ولكن فيه يعني توسيخ المسجد إذا وقع عليه شيء من اللحم أو شيء من المرق أو ما إلى ذلك. نعم.
ولا يضرب فيه حد،
ولا يضرب فيه حد، يعني ما يضرب فيه حد يعني بأن يجلد أحد أو تقطع يده في المسجد، لأن يعني هذه الحدود لا تقام في المساجد، لأن أولا إذا كان فيها قطع يد أو فيها قتل يعني يخرج فيه دم وينسفك فيه الدم، ثم أيضا تجمع الناس واجتماع الناس في المساجد يعني وما يحصل من اللغط يعني عند ذلك، فلا يقام فيه حد، ولا
يقتص فيه من أحد،
ولا يقتص فيه من أحد يعني بقصاص، يعني بقتل أو ما دونه مما يكون فيه يعني خروج الدم، وكذلك الجلد أيضا لا يجلد، يعني لا يتخذ مكانا لإقامة الحدود، قام الحدود خارج المسجد الأماكن التي يتجمع فيها الناس.
ولا يتخذ سوقا،
ولا يتخذ سوقا للبيع والشراء، لأن المساجد غير الأسواق، قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن حب البقاع إلى الله مساجدها وشر البقاع إلى الله أسواقها، فلا تتخذ المساجد أسواق، تكون محل البيع والشراء لأن فيها اللغط وفيها الأيمان الكاذبة وفيها الغش وفيها يعني الأمور التي تحصل مع البيع، فلا تكون المساجد أماكن لهذا العمل، فلا يجمع بين خير البقاع وشر البقاع، تكون شر البقاع في خير البقاع، شر البقاع التي هي الأسواق تكون في خير البقاع التي هي المساجد.
قال حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي،
هو
صدوق في أبو داود النسائي بن ماجه.
نعم.
عن محمد بن حمير،
وهو
صدوق في البخاري وأبو داود المراسيل والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن زيد بن جبيرة الأنصاري، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر.
نعم، مرة ذكر هذا الإسناد.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد.
ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه عن البيع والابتياع. البيع يعني كل إنسان معه سلعة يبيعها، والابتياع هو الشراء، هو الشراء، الابتياع هو الشراء، يعني فلا بيع ولا شراء في المسجد، فلا بيع ولا شراء في المسجد، ليس في بيع ولا شراء، ليست المساجد أماكن لبيع والشراء، ليست يعني مثل الأسواق التي يباع فيها ويشترى، وكذلك تناشد الأشعار التي فيها المغالبة وفيها المقابلة، هذا ينشد وهذا ينشد ثم يصير مغالبة ومباهات ومفاخرة، فإن ذلك لا يجوز، لكن هذا لا يدل على منع إنشاد الشعر في المسجد وكونه يعني يحصل فيه إنشاد بدون تناشد، لأن التناشد يعني تغالب وتقابل وتنافس وتباهي وتفاخر، يعني بهذا ينشد وهذا ينشد ويتقابلون يعني يتنافسون. وحسان بن ثابت كان ينشد الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وقد أقره على ذلك بل أمره بأن يعني يهجو المشركين لأنهم يهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا التناشد غير الإنشاد، الإنشاد إذا كان يعني في أمر طيب وفي أمر يعني ذكر قصيدة يعني في الأخلاق والآداب وفي الأحكام الشرعية أو مثلا في العلم أو يعني في بعض العلوم الشرعية مثل النحو أو مثل الفرائض أو مثل الصلاة أحكام العبادات وما إلى ذلك مما فيه أشعار، يعني تقرأ هذه الأشعار في المسجد لا بأس، وإنما المحذور هو التناشد، لأن التناشد تفاعل وتقابل وفيه يعني مغالبة وفيه منافسة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي،
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي خالد الأحمر،
وهو
سليمان بن حيان صدوق يخطئ أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن ابن عجلان،
محمد بن عجلان صدوق حديث أبو خالد تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
عن عمرو بن شعيب،
عمرو بن شعيب صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة.
عن أبيه،
وأبوه صدوق أيضا أخرج له البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة.
عن جده،
عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو جد شعيب، وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو أحد العباد له الأربعة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا عتبة بن يقظان عن أبي سعيد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال جنبوا مساجدنا صبيانكم ومجانينكم وشراركم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع.
ثم ذكر هذا الحديث عن
واثلة بن الأصبع.
عن واثلة بن الأصبع رضي الله تعالى عنه قال جنبوا مساجدنا, وفي بعض الحديث جنبوا مساجدكم ولا 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 تنافي بينها. مساجدنا يعني معشر المسلمين, مساجدكم معشر المسلمين, جنبوا مساجدنا صبيانكم, يعني الصبيان إذا كانوا يؤذون, إذا كانوا يلعبون ويشوشون على الناس. وأما كون الصبي يأتي ولا يحصل منه أذى ويمرن على الصلاة ويصلي مع الناس, أو يؤتى بالصبي الصغير مع أمه عند الحاجة لذلك, لا بأس بهذا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث كان يدخل في الصلاة يريد التطويل ثم يسمع بكاء الصبي فيخفف شفقة على أمه حتى لا تتشوش الصلاة بسبب بكاء طفلها. فإذا يؤتى بالصبيان للمساجد صغارا وكبارا, لكن المنع فيما إذا كان يحصل منهم اللعب والتشويش وكأنهم في الأسواق أو في البيوت لا يمكنون من هذا, وإذا كانوا بهذه الطريقة لا يمكنون من الاتيان المسجد ويؤدبون ويعلمون بحيث يحترمون المساجد ويكون عندهم الهدوء والوقار والسكينة والبعد عن اللعب وعن التشويش على الناس, لا بحركات ولا بأصوات. جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم, المجانين لا عقول لهم فإنهم يشوشون على الناس, لا سيما إذا كانوا غير هادئين أو عندهم يعني شيء من الشدة, فإنهم يشوشون على الناس, ما يطمئن الناس في صلاتهم عندهم, مجانين يخشون منهم.
وشراركم,
وشراركم يعني الشرار الذين فيهم سوء وفيهم شر, يؤذون الناس ويفسدون على الناس. وأما الصلاة معلوم أن مطلوب كل مطلوب منها أن يصلي, ومن هو من أهل الصلاة وحي على الصلاة حي على الفلاح يطلب. لكن ولو كان شريرا فإن مطلوب منها أن يصلي, وكون فيه شر لا يكون يضاف إليه شرا آخر وهو التخلف عن الصلاة التي هي من صفات المنافقين. الحديث يعني كما هو معلوم ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن يعني طبعا فيه تفصيل بالنسبة للصبيان, فيه تفصيل بالنسبة للمجانين, يعني إذا كان عندهم جنون مطبق وأنه لا يعقل ولا يمكن, بعض الناس يكون عنده ضعف في العقل ويصلي مع الناس ولكنه عنده شيء من الخلل, يعني ما عنده العقل الكامل ولكن ما يحصل منه أذى, فهذا لا يمنع من المسجد. وأما المجنون الذي يعني عنده شدة وعنده يضرب الناس أو ما إلى ذلك فهذا لا يمكن. من كان فيه شر ولا يحصل منه ضرر على المصلين لا يمنع من الصلاة, بل مطلوب منه أن يصلي. وكون عنده شر لا يضاف إليه شر أعظم من الشر الذي عنده وهو كونه يحال بينه وبين المسجد, فإن الصلاة مطلوب فيها حضور الناس من كان فيه خير ومن كان فيه شر. وحضوره إلى المسجد من أسباب سلامته من الشر, حضوره المسجد من أسباب سلامته من الشر. وقد قال الله عز وجل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, فكونه يأتي المسجد ويصلي فيه ويستفيد وقد ينفعه ذلك. يعني ذكر أولا الحديث يعني كما هو ضعيف يعني لا يحتج به, وذكر الشرار يعني في كونهم يجنبون يعني ليس بظاهر.
وبيعكم
وشراكم,
نعم, وبيعكم وخصوماتكم,
وبيعكم يعني تكون كأنها بمثابة الأسواق يعني يباع فيها ويشترى. وخصوماتكم كونهم أيضا يعني الخصومات والجدل والنزاع كل ذلك أيضا يمنع منه.
ورفع أصواتكم.
لكن الخصومات يعني يكون القاضي يعني لو قضى في المسجد يعني أو أصلح بين أحد في المسجد لا بأس به، لكن يمنع القاضي يمنع الخصوم من أنهم يعني يأتون بألفاظ يعني سيئة، لأن الخصوم قد يحصل منهم كلام في بعضهم في بعض يعني سيء، وقد يصير فيه تطاول بعضهم على بعض فيمنعون. ولكن كون القاضي مثلا يجلس ويقضي بين الناس، قبل فيما مضى كان القضاء يعني في سهولة ما فيه الصعوبة اللي موجودة الآن، ضبط كتابه وتوقيعاته يعني يأتي الخصمان ويجلسان ويقول أنا كذا ويقول كذا فيقول الحق لك توكل على الله امشي، ما في كتابة ولا في شيء. هذا شيء شاهدناه وعرفناه، كان أحد قضاة المستعجلة يجلس في ردهة بيته يعني من داخل، ويأتي الناس الخصوم يأتون ويتكلمون معه ثم تحكم بينهم يمشون، ما في الشدة التي والذي حصلت للناس في هذا الزمان من ناحية الخصومات والتفنن في الخصومات والحيل وما إلى ذلك.
ورفع أصواتكم،
وكذلك رفع الأصوات، رفع أصوات المساجد، لا ترفع أصوات المساجد، لا ترفع أصوات باللغط والكلام، لأن رفع الأصوات واللغط هو شأن الأسواق وليس شأن المساجد.
وإقامة حدودكم،
مرة هذا،
وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر،
المطاهر التي يعني يتطهر بها ويتوضأ بها يعني أماكن الوضوء، يعني هذا شيء جيد يعني.
وجمروها في الجمع،
وجمروها يعني طيبوها يعني في الجمع، في الجمع وتجمير المساجد هذا يعني فيه فائدة للناس والرائحة طيبة، لا سيما في الجمع التي يعني قد يأتي بعض الناس ويعني وهو غير يعني بعد كدح للعمل ويعني وله روائح يعني غير طيبة، فإذا وجد الطيب الذي يكون في المسجد. وكانوا يجمرون المساجد، وفيه راوي من الرواة قال نعيم المجمر لأنه كان يجمر المسجد.
قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي،
هو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن مسلم بن إبراهيم،
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن الحارث بن نبهان،
وهو متروك
الترمذي وابن ماجه. عن عتبة بن يقظان،
وهو
ضعيف أخرجه ابن ماجه. عن أبي سعيد،
وهو المصلوب هذا
محمد بن سعيد. كذبوه أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن مكحول،
مكحول الشامي وهو
ثقة أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن واثلة بن الأسقع
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب النوم في المسجد. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا ننام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن يعيش بن قيس بن طشفة حدثه عن أبيه رضي الله عنه وكان من أصحاب الصفة قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا، فانطلقنا إلى بيت عائشة وأكلنا وشربنا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم نمتم هنا نمتم ها هنا، وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد. قال: فقلنا بل ننطلق إلى المسجد. انتهى
الباب. ثم ذكر باب النوم في المسجد. النوم في المسجد يعني إذا كان يعني شيء غير معتاد وإنما كان لحاجة فإنه لا بأس بذلك، أما كونه يتخذ سكنا ويتخذ مقرا سكن للناس ويعني ينامون فيه وكأنه بيت من البيوت, فلا تتخذ المساجد يعني إلا إذا كان هناك محتاج, مثل ما كان أهل الصفة فإنهم كان لهم مكان في المسجد يعني يبيتون فيه لأنهم ويسكنون فيه لأنهم فقراء المهاجرين وليس لهم مساكن وليس لهم أهل, فكان فهم ضيوف يعني ضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم وضيوف الأنصار وضيوف أهل المدينة, فكان يعني فكانوا يبيتون في المسجد. وأما كون جلوس المساجد والسكن فيها من غير ضرورة ومن غير الحاجة فإنها لا تتخذ سكنا, وأنهم في المسجد سائر. وقد أورد ابن ماجه هذا الحديث عن عمر قال كنا ننام إيش؟
كنا ننام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كنا ننام في المسجد على عهد رسول الله يعني في بعض الأحيان, مو دائما وأبدا. وكذلك أيضا ويمكن أيضا بالنسبة للصفة كانوا باستمرار ينامون فيه لأن هذا محلهم وليس عندهم محل غيره. والثاني
حديث طخفة قال قال سلم انطلقوا فانطلقنا إلى بيت عائشة وأكلنا وشربنا, فقال صلى الله عليه وسلم إن شئتم نمتم ها هنا وإن شئتم
يعني أهل الصفة دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة فأكلوا وشربوا, وقال إن شئتم نمتم هنا وإن شئتم انطلقت نفسي يعني فنمتم فيه, فقالوا بل ننطلق. وهذا محل الشاهد يعني كونهم ينامون في المسجد وهم طبعا هم نائمون في المسجد يعني اللي هم مساكنهم وكانت في المسجد اللي هو الصفة. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور
والكوسي ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود
عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عبيد الله بن عمر
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي
عن الحسن بن موسى
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب
نعم.
عن شيبان بن عبد الرحمن
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن يحيى بن أبي كثير
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن يعيش بن قيس بن طخفة عن أبيه
يعيش بن
ليس له ترجمة عن أبيه طخفة صحابي أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وهذا الحديث قيل إنه أن فيه اضطراب يعني ضعفه وضعف بسبب الاضطراب فيه. نعم انتهى.
نعم.
والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.